إلى التفاصيل. هدد قائد القوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية بإغلاق مضيق هرمز إذا حرمت إيران من حقوقها. وحذر الأدميرال علي رضا تانكسيري من المساس بالمصالح الإيرانية، مؤكدا أن إيران ليست داعية للحرب لكنها ترد بحزم على أي اعتداء. واعتبر الأدميرال تانكسيري منطقة الخليج الفارسي بيت إيران والدول المجاورة، واصفا وجود السفن العسكرية الأجنبية في المنطقة بغير المبرر. كما شدد على أن الجمهورية الإسلامية تحمل رسالة سلام وأخوة لدول المنطقة، مفندا الادعاء بأن إيران تشكل تهديدا للبلدان الإقليمية. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد أكثر من 20 شخصا جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أشار إلى نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مبانٍ سكنية في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، لافتا إلى استشهاد شخص وتسجيل إصابات بقصف للاحتلال على منزل بخان يونس جنوبي القطاع. وفيما تعرضت منطقة رفح جنوبي القطاع إلى ضربات بقذائف المدفعية أدت إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، استهدفت بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس. أصيب 4 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر بالخليل في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت وقوع اشتباكات بين أهالي مخيم العروب بالخليل وجنود الكيان، لافتة إلى استخدام الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريقهم. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قريتي بورين وبرقة، فيما هاجم مستوطنون بحماية جنود الكيان أحد المساجد في خربطانة واستهدفوا المصلين بقنابل الغاز. إلى ذلك اعتقلت وحدات الكيان مواطنا فلسطينيا بعد اقتحامها مدينة البيرة وسط الضفة. شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على مبنى بمنطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى تدميره. مصادر محلية أكدت أن الاعتداء سبقه غارات محدودة، مشيرة إلى الفوضى التي شهدتها منطقة الحدث بسبب إخلاء المباني وموجة النزوح. وادعى جيش الاحتلال استهدافه بنية تحتية لحزب الله بعد إطلاق صواريخ باتجاه كريات شموانة قرب الحدود اللبنانية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال على المناطق الجنوبية إلى 5 شهداء، خصوصا بلدتي كفر تبنيت ويحمر الشقيف، لافتة إلى إصابة نحو 20 آخرين. هذا وتعرضت بلدات جنوبية عدة إلى ضربات بقذائف المدفعية. دان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد عدوان الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأكد رعد التزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار وعدم خرقه، مشددا على وجوب قيام الدولة بواجبها في ردع الكيان وإجباره على وقف العدوان وإنهاء احتلاله الأراضي الجنوبية بكل الوسائل المتاحة. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون ذكر أن حزب الله لم يطلق أي صواريخ على مستوطنات الاحتلال، مشيرا إلى وجود طرف ثالث من مصلحته تخريب الأوضاع. كما طالب عون المجتمع الدولي بوضع حد لخروق الكيان لاتفاق وقف العدوان. شن طيران العدوان الأمريكي نحو 80 غارة استهدفت مناطق متفرقة بعدة محافظات يمنية خلال أقل من 24 ساعة. وذكرت مصادر محلية أن العدوان قصف منطقة السواد في العاصمة صنعاء ومديرية السحار بمحافظة صعدة، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة عدة أشخاص. وأكدت المصادر تعرض محافظات عمران والجوف ومأرب والحديدة الساحلية غرب البلاد إلى غارات مماثلة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات اليمنية فرض حصار على سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي مع تنفيذ ضربات ضد القطع البحرية الأمريكية. أعلن الجيش السوداني قصفه تجمعات قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، مؤكدا سيطرته على العاصمة الخرطوم بشكل كامل. كما أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة عشرات الأسرى قبل تحريرهم من معتقلات الدعم السريع. حول هذا الموضوع نستمع معكم إلى التقرير التالي.
تطهير كامل للعاصمة السودانية الخرطوم أعلن عنه الجيش السوداني، كما أعلن عن قصف جوي على تجمعات قوات الدعم السريع في الفاشر، مؤكدا أنه سيطر على العاصمة الخرطوم بشكل كامل. وقال الجيش إن طائراته أغارت على تجمعات وآليات ميليشيا الدعم السريع على تخوم الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وأعلن سقوط عناصر من ميليشيا الدعم السريع بين قتيل وجريح وتدمير مركبات وشاحنات تابعة لها في كمين بالفاشر. وفي السياق ذاته جدد الجيش إعلان سيطرته بالكامل على العاصمة الخرطوم بعد أيام من استعادته القصر الرئاسي والمراكز الحيوية، وأشار إلى أن ميليشيا الدعم السريع تروج إلى إشاعة انسحابها من الخرطوم نتيجة لاتفاق مع الحكومة السودانية نافيا ذلك. في الجانب الإنساني من هذه التطورات المتسارعة، قالت شبكة أطباء السودان إن العشرات من الأسرى لقوا حتفهم نتيجة للأوضاع الإنسانية البالغة السوء التي تعرضوا لها قبل تحريرهم بساعات من الدعم السريع في منطقة جبل أولياء. وعرض الجيش مقاطع فيديو تظهر معاناة أكثر من 1000 أسير من الجوع والأمراض وجدوا في حالة سيئة.
لا حول الأسرة. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله
أكبر. تبونا حلونا ما قلنا نأكل ما قلنا نشرب.
الحمد لله السلام.
لبطة في مدني أبدون الناس الزبونة ديل ما بشر إخوانا الزبونة كما لا أكل لا شراب محانة زلة جوف كأننا ما بشر. الجسس بتكون الواحد جنبك 6 يوم 7 يوم جنبك جسة.
وأعربت شبكة أطباء السودان عن أسفها لعمليات التعذيب واستخدام الجوع كوسيلة للانتقام من الأسرى في معتقلات الدعم السريع بالخرطوم. ودعت الشبكة المنظمات الأممية والدولية والمنظمات المحلية لتوثيق هذه الانتهاكات والوقوف مع الأسرى حتى عمليات التعافي، كما تطالب المجتمع الدولي للضغط على الدعم السريع لمعاملة الأسرى وفقا للقانون الدولي الذي يحفظ حقوق الأسرى وفقا لاتفاقية جنيف ومواثيق الأمم المتحدة.
في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. حرس الثورة الإسلامية يهدد بإغلاق مضيق هرمز في حال حرمان إيران من حقوقها. أكثر من 20 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. العدوان الأمريكي يشن نحو 80 غارة على مناطق متفرقة بعدة محافظات يمنية. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعنا الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم وصيامكم في شهر رمضان المبارك، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقائنا المتجدد معكم وبرنامج دنيا الشباب. حياكم الله أعزائنا المستمعين، أصدقائنا الشباب، ونحن على أبواب وداع هذا الشهر الفضيل. نتوقف اليوم عند أهم النشاطات القرآنية التي شهدتها المجتمعات الإسلامية، وخاصة القنوات الإعلامية الإسلامية الملتزمة في هذا الشهر الفضيل، في الدعوة إلى الاحتماء والجلوس بإزاء مائدة القرآن الكريم. في لقائنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، سوف نتوقف عند موضوع الفضائيات والمسابقات القرآنية الرمضانية. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن الحديث في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب عن الفضائيات والمسابقات القرآنية الرمضانية. أكيد أنتم تتابعون البرامج والنشاطات القرآنية التي تسلط الضوء عليها مختلف القنوات الإعلامية، حدثونا عن آرائكم ملاحظاتكم وعن مشاعركم تجاه هذه البرامج، وهل أنها نجحت في استقطاب الشباب نحو كتاب الله تعالى؟ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء ستكون لنا وقفة عند يعني هذه القنوات وهذه التجربة القرآنية الرائدة في القنوات الإعلامية، وسنستفيد من وجهات نظركم أيضا في هذا البرنامج أحبتي الأفاضل من خلال التواصل معنا عبر الاتصال بنا بأرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر، وهي كالتالي 22013762 22013768 و22001 3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب هو 00989973924، وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir. أحبتي الأفاضل، قناتنا على التليجرام هو @arabicradioir. حياكم الله مستمعينا الأحبة، أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا إلى هذا البرنامج، ونحن حقيقة في آخر أيام شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل، شهر القرآن الكريم. نلتقي بكم لنفتح معا نافذة على عالم من الإيمان، عالم من الروحانيات، عالم يتجلى فيه جمال كلام الله عز وجل وعظمة شريعته الغراء. إننا نتحدث اليوم في لقاء دنيا الشباب عن أهمية البرامج والنشاطات القرآنية التلفزيونية، وخاصة المسابقات حقيقة التي تقام في هذا الشهر على أيدي إعلاميين في مختلف القنوات الفضائية. شهر رمضان هو الشهر الذي يكون باعتباره شهر كتاب الله الذي أنزله في هذا الشهر المبارك، هو أهم ما يميز هذا الشهر، هي يعني جمع الناس والتفات الناس إلى هذه المائدة السماوية، إلى كتاب الله. والمسابقات القرآنية في الواقع تعد من أهم الوسائل لتشجيع التواصل مع كتاب الله، حفظ القرآن الكريم وفهمه وتلاوته وترتيله، وبالتالي تطبيقه في الحياة العملية. من خلال هذه المسابقات حقيقة التي نشهدها في شهر رمضان المبارك على بعض من القنوات الإسلامية، نرى حقيقة حضور وتفاعل جيد من قبل الشباب، من قبل اليافعين، وهم يتنافسون بروح رياضية كما يقال، وهم يسعون إلى نيل شرف التواصل والاتصاف بكتاب الله تبارك وتعالى، فهم معانيه وإتقان تلاوته. مسابقات هي حقيقة تكشف عن المواهب، تكشف عن الاستعدادات، وتنمي هذه القدرات، وتشحذ الهمم، وبالتالي تزرع في نفوس المشاركين وللمتابعين في البيوت يعني حب القرآن الكريم والتواصل مع كتاب الله تبارك وتعالى. هناك برامج عديدة في السنوات الأخيرة نالت شهرة واسعة، مثل برنامج إن للمتقين مفازة، البرنامج الذي يقدم من شاشة الكوثر الفضائية، البرنامج هناك برنامج آخر، برنامج هدى للمتقين، أيضا برنامج محفل القرآني، برنامج ورتل القرآن ترتيلا الذي يقدم من قناة الثقلين. هذه البرامج بالإضافة إلى سائر البرامج الأخرى هي كثيرة ما شاء الله، تهدف حقيقة إلى نشر الوعي القرآني، الوعي الديني، وتعزيز وتشجيع الاهتمام بالقرآن الكريم، وجعله بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيق منه منهجا للحياة. في هذا اللقاء من برنامج دنيا الشباب إن شاء الله سنسعى للوقوف عند هذه البرامج القرآنية، نتعرف على هذه التجربة، وعلى المساحة التي يعني بسطتها داخل الأسر وفيما بين شرائح مختلفة من المجتمع وخاصة الشباب، وكيف أنها نجحت في استقطاب ولفت انتباه الشباب نحو كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا سوف نتحدث عن المقترحات والإمكانيات التي تحملها هذه البرامج للمستقبل لكي تفعلها من أجل يعني اكتساب المزيد من المشاهدين والمتابعين. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل وبرنامج دنيا الشباب والحديث عن المسابقات القرآنية الرمضانية في الفضائيات.
مستمعنا الكرام، أسعد الله أيامكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. وأيضا أرحب بضيفي الدكتور حسن عارف، مدير وكالة أنباء أهل البيت من طهران. السلام عليكم دكتور، أهلا وسهلا وتقبل الله أعمالكم. دكتور تفضلوا، ما هي قراءتكم للحركة القرآنية التي تشهدها الفضائيات الملتزمة بشأن إقامة النشاطات والمسابقات القرآنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون أنتم ومستمعين الأعزاء في إضاءة تهران العربية وخاصة برنامج دنيا الشباب، القرآن كتاب الحياة وهو مصدر الهداية، وأنه الكتاب الذي يرشد البشر في الدنيا والآخرة. ونرى علاقة متبادلة مثيرة للاهتمام بين القرآن والإعلام، يعني يحتوي القرآن الكريم على دروس ونصائح وإرشادات مهمة لأصحاب الإعلام من جهة، ويمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورا هاما في الترويج للقرآن الكريم في المجتمع من جهة أخرى. كيف يعلمنا القرآن الكريم كيفية التعامل مع مختلف الأخبار التي تصلنا؟ بل يحدد في موضع واحد: إذا جاءنا فاسق بخبر أو نبأ فكيف نتعامل معه؟ تعد هذه المسائل بالغة الأهمية في عالمنا اليوم، حيث نواجه أخبارا من مسائل إعلام مختلفة ولأغراض مختلفة. كما يعلمنا القرآن الكريم كيفية تقديم المعلومة بصدق في وسائلنا الإعلامية، والأهم من ذلك أن القرآن الكريم بحد ذاته يدور كوسيلة إعلامية لنقل رسالة الله إلى الناس، ومنه يمكننا فهم نماذج النشاط الإعلامي، وهذا حديث مفصل سنوجله إلى وقت لاحق بإذن الله. وأما من جهة أخرى، الإعلام سلاح ذو حدين، إما يتم توظيفها لمصلحة الأمة من خلال الإعداد والتصميم الجيد والدقيق لبرامجه التي تكون ملتزمة فيها بمبادئ الأمة وأهدافها ومعالمها الحضارية، وإما أن يكون إعلاما مبهما غير واضح، فيكون بذلك سلاحا فتاكا بيد أعداء الأمة، يسمح بانتشار الفساد وكثرة الأزمات والانحرافات في المجتمع. علينا أن نعترف بهذه الحقيقة المرة، وهي أن اليوم الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي بدون أي ضوابط أتاح للجميع نشر الفضائل وتشويه الفضائل وبث وإشاعة الفواحش والرذائل. وفي مثل هذه الظروف فإن من واجبنا نزيد من استخدام وسائل الإعلام لنشر الفضائل في المجتمع، ومن أفضل الفضائل منفعها وأكثرها تأثيرا نشر القرآن والثقافة القرآنية بين الناس وخاصة الشباب. علينا أن نستخدم أفضل الأدوات والأساليب لتقديم رسالة الله لجمهورنا بطريقة جذابة. شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لنشر ثقافة القرآن في المجتمع، لأن رمضان وشهر القرآن قلوب الناس أكثر استعدادا لهذا الأمر. وأفضل طريقة لتأسيس ثقافة ما في المجتمع هي استخدام أدوات الفن والإعلام. بإمكانك تعزيز ثقافة القرآن الكريم في نفوس الشباب من خلال استخدام أدوات الإعلام. تمام. وكانت الشبكات الفضائية التي نظمت الأنشطة والمسابقات القرآنية في رمضان ذكية وجيدة جدا. أتمنى نسعى لتعزيز هذه البرامج بشكل أكبر من خلال مراعاة أذواق الجمهور، استخدام المفاهيم العملية، إقامة صلة بين البرنامج وأسلوب حياة الجمهور، وكذلك من خلال إشراك الجمهور بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور حسن عارف، مدير وكالة أنباء أهل البيت عليهم السلام من طهران، وشكرا لحضوركم معنا دكتور.
نعم، شكرا لضيفنا وشكرا للزميلة أمينة على هذا اللقاء. الحقيقة هناك أكثر من برنامج لفت انتباه المتابعين خاصة في أيام شهر رمضان المبارك، ولعل من أبرز هذه البرامج التي بثتها القناة الثالثة الإيرانية برنامج محفل، وهو برنامج يعني حصل على متابعين ومشاهدين في العالم، وأيضا دخل في الأجواء ومواقع التواصل الاجتماعي، اجتذب الكثير من العوائل الإيرانية وغير إيرانية. برنامج قرآني يتمتع بميزة ونكهة خاصة بالنسبة للبرامج الرمضانية الأخرى، ويمكن القول بأنه برنامج دولي باعتبار الضيوف الحاضرين في هذا البرنامج لا يقتصرون فقط على يعني الجمهورية الإسلامية. يشارك فيه نخبة من القراء، الحفظة، أصحاب المواهب القرآنية على مستوى إيران والعالم، وتتألف لجنة التحكيم لهذا البرنامج من خبراء من إيران وأيضا من العراق، من أفغانستان، وأيضا من بعض الأحيان من سائر الدول. هو بالطبع برنامج محفل يعني على حصل على يعني اعتبار مشروع إذاعي تلفزيوني قرآني، وشهدنا إنشاء مشاهد جذابة مأخوذة من نص القرآن الكريم. وحقيقة البرنامج بدأ قبل تقريبا سنتين ببداية جديدة، بداية ناجحة، وأيضا البرنامج حقيقة يتم يعني ترجمته وبثه عبر قناة الكوثر أيضا. على أي حال، هناك أيضا برنامج آخر مثل برنامج ورتل، المسابقة القرآنية الدولية التي تبث عبر قناة الثقلين الفضائية في أجواء رمضانية ودية، ومشاركة من أكثر من 200 بلد من بلدان مختلفة ومتنوعة من آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. ويعني المتسابقين يشاركون في ترتيل القرآن الكريم لربما تجربة متميزة. هناك أيضا المسابقة القرآنية إن للمتقين مفازة في قناة الكوثر طيلة ليالي شهر رمضان المبارك، بحضور كبار الأساتذة والمحكمين الدوليين وبمشاركة قراء متسابقين من مختلف أرجاء العالم في تلاوة القرآن الكريم، التلاوة المحققة. أيضا هناك مسابقة العميد الدولية لتلاوة القرآن، وهي الأولى من نوعها على مستوى جمهورية العراق في شهر رمضان المبارك. والمسابقة كما قلنا هي الأولى من نوعها على مستوى العراق، مسابقة دولية مفتوحة، ومتشاركون فيها من دول عربية وأجنبية. وأيضا اللجنة التنظيمية للمسابقة يعني تشكلت من المجمع العلمي، وهناك كما علمنا بأن المسابقة هي واحدة من مساهمات العتبة العباسية المقدسة لإشاعة الثقافة القرآنية بوصفها المنهج القويم لصلاح الفرد والمجتمع. بارك الله بهذه الجهود القرآنية، وزاد من هذه المسابقات وهذه النشاطات القرآنية التي بلا شك سوف تترك تأثيرا في جذب الشباب والناشئة نحو القرآن الكريم، نحو تلاوة القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم، وإن شاء الله العمل به والأنس معه في الحياة العملية. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل وبرنامج دنيا الشباب.
ومضة شبابية. أهلا بكم مستمعين الكرام. مشاركة الشباب في المسابقات القرآنية لها فوائد جمة على مستوى إتقان التلاوة والأنس بالقرآن الكريم، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: الاستعداد للمسابقات يتطلب تدريبا مكثفا على قواعد التجويد ومخارج الحروف وصفاتها، مما يؤدي إلى تحسين ملحوظ في جودة التلاوة، كما أن المشاركين غالبا ما يستمعون إلى قراء متميزين ويتلقون التوجيهات من أساتذة متمرسين، مما يساهم في تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء. تشجع المسابقات على الممارسة المستمرة للتلاوة أو عرض المحفوظات من السور والأجزاء القرآنية، مما يزيد من الطاقة والإتقان ويمنع النسيان. تتضمن بعض المسابقات فقرة المفاهيم ومادة التفسير، مما يشجع المشاركين على فهم معاني ما يحفظونه، وبالتالي تعزيز الحفظ والتواصل العلمي مع كتاب الله تعالى، مما يزيد من فهم الشاب لرسالة القرآن وتأثيره في حياته. المشاركة في المسابقات تجعل القرآن جزءا لا يتجزأ من حياة الشاب، حيث يقضي وقتا طويلا في تلاوته وحفظه وتدبره، مما يزيد من أنسه به واطمئنانه إليه. كما أن النجاح في المسابقات يعزز ثقة الشاب بنفسه وبقدراته، مما يدفعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات في حياته. الاستعداد للمسابقات يتطلب التزاماً وانضباطاً كبيرين، مما يكسب الشاب هذه الصفات الحميدة التي تفيده في جميع جوانب حياته. المسابقات تعلم الشاب التنافس الشريف واحترام الآخرين والتعاون معهم، مما يعزز الروابط الاجتماعية بينهم. المشاركون في المسابقات يصبحون قدوة حسنة لغيرهم من الشباب، مما يدفعهم إلى الاقتداء بهم والاهتمام بالقرآن الكريم، الأمر الذي يحمل المتسابق مسؤولية أكبر بالنسبة إلى غيره.
حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، وأنتم تواكبون برنامج دنيا الشباب والحديث عن الفضائيات والمسابقات القرآنية الرمضانية، مع الشكر الجزيل للزميلة ندى فاضلي على تقديم هذه الفقرة ومضى شبابية. ويمكنكم أيضا أن تطلعون آراءكم وملاحظاتكم بالنسبة لأهمية هذه النشاطات وهذه الفعاليات القرآنية التي نشهدها عبر الفضائيات الملتزمة، الفضائيات الإسلامية. أرقام هواتفنا بين أيديكم: 00982، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام فهي 22017 62 22017 37 68، وأيضا 22017 3848. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، لنستمع إلى مشاركاتكم.
أهلا عقد مثل هذه المسابقات القرآنية تسهم في نشر الثقافة القرآنية بين الأفراد في مختلف فئاتهم العمرية، وأيضا تساعد الأفراد على الحفظ والتلاوة، وتشجعهم على تحسين مهاراتهم في الحفظ والتجويد والتلاوة ومعرفة أحكام التلاوة ومعرفة أحكام التجويد. فضلا عن ذلك تساعد في زرع روح التنافس بين المتسابقين، ولا سيما أنهم يأتون يعني من محافظات مختلفة وأحيانا من دول مختلفة، فذلك يشجع روح التنافس بينهم، وبالتالي ينشئ بين المتنافسين روح التعاون والمودة والتواصل فيما بينهم. وهؤلاء الحفاظ القرآن الكريم يكونون في يوم من الأيام هم القادة لإدارة هذه المسابقات، وبالتالي نستطيع بذلك إعداد جيل صالح، إعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن الكريم ومتزود بالثقافة القرآنية في مواجهة التحديات المعاصرة التي تواجهنا لا سيما في الوقت الحاضر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن كثير من المسابقات القرآنية فيها جوائز مادية، وبالتالي يستطيع المتسابقون أن يستفيدوا ماديا من هذه المسابقات القرآنية، وبالتالي يكونوا قد حصلوا على الخيرين، خير الدنيا وخير الآخرة، خير الدنيا والآخرة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته ومعرفة أحكامه. هذا بالنسبة للمتسابقين. أيضا للمستمعين غير المتسابقين الذين يستمعون إلى تلاوة القرآن الكريم يستطيعون أن يحسنوا تلاوة القرآن الكريم، تجويده، تصحيح الأخطاء الشائعة بين القراء عن طريق الاستماع إلى تلك التلاوات، ولا سيما أن تلك المسابقات تنقل عبر الفضائيات فيستطيع أن يسمعها كل إنسان، يسمع ويستمع ويصحح الأخطاء التي تكون في قراءته، وبالتالي يجمع المتلقي والمستمع لتلك المسابقات القرآنية معاني الكلمات القرآنية وتلاوتها وحفظها، وبالتالي تعم الفائدة وتحقق النجاح إن شاء الله لتلك المسابقات القرآنية للفرد والمجتمع والأسرة والعالم بحول الله تعالى وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا جزيلا للأخت فضيلة من العراق على هذه المشاركة، وتعقيبا على ما تفضلت به من حديث، في الواقع نحن نجد في المسابقات والبرامج القرآنية التي شهدناها ونتابعها هذه الأيام، من مثلا على سبيل المثال في برنامج محفل، بأن هناك بعض الضيوف الذين يتم استدعاهم للبرنامج هم أولئك الذين تأثروا بمشاهدة هذا البرنامج ولم يكن بينهم وبين القرآن أي صلة، ولكنهم تأثروا بمتابعة هذا البرنامج القرآني، تأثروا بالتلاوات الجيدة التي يعني قدمت في حلقات تلك البرنامج، تأثروا وتعرفوا شيئا فشيئا على القرآن الكريم، وبالتالي تواصلوا وأصبحوا هم أيضا قرآنيين، وتم استدعائهم و يعني وجهت لهم الدعوة لكي يشاركوا في برنامج محفل، وبالتالي اعتبروا من ضمن أولئك الذين تأثروا بهذه البرامج. إذن حقيقة يجب أن لا ننسى بأن هذه البرامج كل ما كان لها يعني إعداد مسبق قوي مبرمج فسوف يترك تأثيره إن شاء الله على قلوب المتابعين. طيب، لنفتح باب الحديث والحوار مع ضيفنا الذي التحق بنا عبر الهاتف، الأستاذ السيد أحمد نجف، الإعلامي والمقدم والمعد طبعا لمختلف البرامج والمسابقات القرآنية التي تقدم عبر الفضائيات. السيد أحمد نجف، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، و تقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله بالقبول الحسن، صيام مقبول وطاعة مقبولة إن شاء الله، ومغفرة من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل. حياك الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك لإتاحة الفرصة. أستاذ سيد أحمد، أولا بودي أن أقول لك قواك الله على عدادكم وقيامكم بهذه البرامج والمسابقات القرآنية، وأنتم منشغلون حقيقة في أيام شهر رمضان وليالي شهر رمضان المبارك يعني متابعة وإعداد لهذه البرامج، وإن شاء الله تكون تأثيرها حقيقة على المتلقين إيجابيا، وهو أمر متوقع إن شاء الله. طيب أستاذ أحمد، حدثنا عن الأهداف الرئيسية التي تسعى هذه البرامج، هذه النشاطات، هذه المسابقات التي تقدم عبر مختلف الفضائيات، ما هي الأهداف التي تسعون لتحقيقها، وهل يعني لمستم نتائج على أرض الواقع من هذه البرامج؟
نعم، حقيقة في طريقة إعداد هذه البرامج هناك عدة دوائر ينظر الناظر إليها في قسم الإعداد، إلى تهيئتها وترتيب أجندتها للوصول إلى الأهداف.
نعم.
هناك برامج تريد أن تعطي زخم علمي وإقرائي دقيق للقراء والحفاظ، وبالنتيجة تختار منهجية معينة في تقييم وتقويم التلاوات أو عفوا مسائل الحفظ.
نعم.
هذا جانب. جانب آخر، هناك برامج تريد أن تحفز الشبيبة وتحفز العوائل على قراءة القرآن الكريم بإعطائهم مصحة يعني خلينا نقول إعلامية جيدة وموفقة في عفوا صوت شهر رمضان وصوت
نعم
يعني مرتبط شوي
في
هذا الجانب. هناك برامج أيضا مسابقاتية أو خلينا نقول محفلية تؤسس على غرار أنه تريد أن تقدم هذا الجانب التثقيفي للمجتمع بصورة عامة، وبعض البرامج تريد أن تجمع كل هذه مع بعض. استطاعت حقيقة عبر أجندات معينة للوصول إلى هذه الأهداف بعض البرامج المهمة في الساحة الإقرائية وفي الساحة القرآنية أن تجد حظوتها في إعطاء ممكن القسم الأخير، أنه يكون هناك جمع بين كل هذه الأقسام.
صحيح.
كبرامج مثلا مثل برنامج محفل أو برنامج مثلا هدى للمتقين في العراق، جائزة العميد.
نعم.
فويس الشيعة في البلاد الأوروبية، وحتى برنامج بهشتة الذي أي الجنة الذي يبث على قناة القرآن الكريم الإيرانية.
صحيح.
وهناك برامج تعليمية أخرى مثل برنامج ورتل المسابقة الخاصة لترتيل القرآن الكريم، وإن للمتقين مفازة، المسابقة الدولية لتجويد القرآن الكريم أو ما نسميه بالقراءة المحققة.
صحيح.
بالنتيجة كل برنامج من المؤكد أن يحقق هدف معين في مسيرة تخطيطه، لكن أنه يكون موفق أو لا يكون موفق، هو هذا اليوم لابد من دراسة يعني أجندة الموفقية والتخطيط.
نعم.
له والمسارات التي لابد أن يسلكها ليصل إلى الموفقية. إذا تحبون كل برنامج نسلط عليه الضوء إذا عندكم وقت. لا بس.
نعم طبعا، باختصار حتى يعني نستطيع أن نستفيد من تجربة كل واحد من هذه البرامج، وعلى رأس هذه البرامج طبعا برنامج محفل الذي أشرت إليه، هو برنامج أصبح برنامج دولي واستقطب الكثير من المتابعين حتى عبر مواقع التواصل، وأيضا البرامج الأخرى مثل برنامج أو مسابقة ورتل اللي أعتقد تجربة ربما متميزة، يعني أن تكون هناك مسابقة في ترتيل القرآن الكريم، بحيث الترتيل يعني ربما دائرة نطاق الاستقطاب للمتسابقين أكثر من دائرة التجويد، ولك المجال أستاذ للحديث عن هذا الموضوع.
نعم، عينة نتدارسها بالطبع. الإعلام ضرورة أن يقدم أيضا رؤية معينة كانت إيجابية أو كانت سلبية.
نعم.
لكن يدرسها بصورة معمقة. برنامج محفل أنتم أشرتم إليه وذكرتموه بالاسم، برنامج محفل من البرامج المهمة جدا على صعيد الواقع الإعلامي القرآني. لماذا؟ لأنها قدمت أولا تلاوات راقية وجيدة وقيمة على مستوى الإقرائي، ثم قدمت أيضا إطار تقديمي جميل بحالة أريحية للمتلقي، لأنه نحن لا نتحدث مباشرة مع النخبة القرآنية. النخبة القرآنية لها واقعها، لها حضورها في المجتمعات، وهي متكونة من عدة أفراد ينتهجون منهج معين، لكن الواقع العمومي يختلف جدا. يعني الذائقة العامة وتلامسها مع القرآن الكريم أصبحت ممكن نوعا ما بعيدة عن مسارات القرآن الكريم. فبرنامج محفل استطاع أن يعيد الذائقة القرآنية لعموم الناس من باب يعني الحالة التقديمية أو الحالة التعاطفية مع الفكاهة والملاطفة وما شابه ذلك.
وأنه الحقيقة استطاع أن يكسر الحاجز بين القارئ، مثلا القارئ الدولي المشهور، بينه وبين المتلقي العادي الذي يعني ربما معرفته بالقرآن بسيطة جدا أو تلاوته بسيطة، لكن هذا استطاع أن يقرب المسافات فيما بينهما.
هذا جانب مهم، أن يعني إذا كسرت هذه المسافات استطاع ذلك الإنسان أيا يكون القارئ، أن بالطبع هو قارئ مثال أو قارئ قدوة خلينا نسميه، أن يكون قريبا من واقع حياة أي إنسان، ونراه بعد ذلك أنه ليس بعبع وليس شيء مخيف، إنما هو إنسان عادي.
نعم.
مثلنا يتعامل مع أرق الأمور.
صحيح.
يبكي، يضحك، يعادي، على أي حال إنسان بسيط، إنسان.
صحيح.
فكاهي، إنسان جميل، إنسان أريحي، يعطي طاقة إيجابية. هذا جانب. جانب آخر، تمرير الأفكار القرآنية داخل إطار هذه البرامج، كأن يأتي الشيخ مثلا يتحدث عن نقاط إيجابية، وهذه مهمة جدا، يتحدث عن نقاط تفسيرية، يتحدث عن نقاط معرفية.
صحيح.
يتحدث عن نقاط أخلاقية موجودة في داخل القرآن الكريم.
نعم.
عندما نحن نأتي إلى محاضرة معينة على سبيل المثال، في محاضراتنا 45 دقيقة يتحدث فيها المحاضر ليفسر آية واحدة، فكيف بك في هذه البرامج 5 آيات 6 آيات 7 آيات ممكن 10 آيات عندما.
نعم.
تقرأ يأتي المتحدث الشيخ أو المتحدث الباحث الإسلامي ليقدم شارات والتفاتات، أي بمعنى أنه يقدم محاضرة.
صحيح.
كاملة، لنقول 10 محاضرات مثلا.
نعم.
على سبيل المثال في داخل هذا الإطار، بالإضافة إلى العلقة المهمة والضرورية بين القرآن وبين مفسري القرآن الكريم.
نعم.
أهل البيت سلام الله عليهم.
صحيح.
فتجد أن برنامج محفل برنامج يشهد لهذه الشواهد بالظهور.
طيب.
حقيقة.
طيب.
عندما
طيب.
يربط بين أهل البيت وبين القرآن.
أستاذ أحمد، أعطينا تجربة أخرى على سبيل السرعة فيما يتعلق بالبرامج التي تحمل طابع يعني منافسة ومسابقة فيما بين المتشاركين.
نعم، بالطبع هناك برنامج في العراق تحديدا، برنامج هدى للمتقين. هذا البرنامج جمع بين المنافسة وجمع بين إبراز الطاقات القرآنية.
نعم. والمواهب. نعم. صحيح.
والمواهب القرآنية، يعني خصص قسمين، القسم الأول في التلاوة لجنة تحكيم موجودة، يقرأ القارئ ثم تقدم الملاحظات من قبل لجنة التحكيم، ثم يصعد إلى مرحلة أخرى وهكذا إلى مرحلة.
صحيح.
أخرى حتى يتم اختيار القراء. وفي كل حلقة هناك وجود لأسرة قرآنية، هذه الأسرة القرآنية أو هذا الشخص القرآني، التفاتات جدا مهمة، طاقات. أنا حقيقة لأنه أنا كنت متشرفا بتقديم هذه المهرجانية الكبيرة تحت هذا المسمى.
نعم.
فحقيقة تعجبت أيضا من الطاقات. أسرة.
صحيح.
قرآنية على سبيل المثال، 7 أفرادها كلهم حافظين للقرآن الكريم.
صحيح. نعم.
3 من أفرادها يعني أختين بصيرات، والأخت الثالثة أيضا بصيرة، لكن الأختين البصيرات حافظات كل القرآن، الأخت البصيرة الثالثة تلتحق بركب أختيها وتريد تحفظ القرآن الكريم.
صحيح.
الباقي أختين مو بصيرات حافظات القرآن الكريم، وأكو أخوة 2 أيضا بهذه الأسرة حافظين القرآن. يعني.
صحيح.
كل هذه الأسرة، البداية أين كانت؟ الملفت هنا البداية أنه إحدى الأخوات البصيرات هي بدأت مشوار حفظ القرآن الكريم.
نعم.
وعندما تحدث كل المصاعب وكل الإشكاليات، مهدت الأرضية لباقي الأخوة أن يأتوا إلى حفظ القرآن الكريم المبصرين منهم.
نعم.
فطبعا أسرة مغمورة هذه. الإعلام هنا استطاع أن بواسطة هذه البرامج وهذه المسابقات
أن يكشف هذه
هذه ويقدمها على أنها أسوة حسنة موفقة لسائر الأسر.
لطيف.
والنماذج الكثيرة التي أنا رأيتها بأم أعيني في هذه البرنامج طاقات جدا مهمة. مثلا على سبيل المثال الشبيبة الطيبة القرآنية التي كانت تحفظ القرآن الكريم بأكثر من طريقة.
نعم.
بهذه الطرق المختلفة.
نعم.
التي تسمى طرق أساليب حفظ القرآن الكريم.
أستاذ أحمد باعتبار الوقت أيضا ضيق عندنا، فبودي أن تعطينا على دقيقة واحدة يعني المقترحات التي أنت تقترحها على سائر القنوات الفضائية من أجل الدخول إلى هذا السلك القرآني ذا تأثير كبير على المتلقين باختصار لو سمحت.
طبعا نحن نعلم لأننا في دائرة الإعداد والتقديم والإنتاج القرآني في الفضائيات، نعلم أنه كثير من هذه البرامج تحتاج إلى ميزانية قوية.
صحيح.
ممكن بميزانية مختصرة أن نبدأ، لكن هذه لا تفي بالغرض. نحن إذا أردنا أن نكون تظاهرة قرآنية في مجتمعاتنا يجب أن ننظر إلى الميزانية. إذا لم نستطع أن نكون هذه الميزانية أكيد أنه لا بد أن لا نترك هذا شيء منتهي من عدة. لكن هناك نقطة مهمة أخ أمير.
نعم.
وهي أننا الآن الفضائيات اتجهت ماذا تعمل؟ تعمل على بث برنامج محفل باللغة العربية.
صحيح.
يعني بمعنى أنني أتوافق لأكون ضمن دائرة الإعداد ودائرة الإنتاج لتلك القناة أو لتلك المؤسسة الإعلامية إذا كانت الأهداف واحدة. بالطبع نحن ذكرنا هذه الأسماء. هناك في الجانب الآخر أيضا من إخواننا من أهل السنة لديهم برامج جدا مهمة مثل عطر الكلام، وأيضا
نعم.
يقدم
وموفقة أيضا
وبرامج موفقة في الإمارات. نعم. لديهم برنامج خاص بالتحبير، وهناك برامج أخرى في السعودية.
صحيح.
وكلها برامج بالطبع حقيقة موفقة تأتي على ذات السياق اللي هو حالة إقرائية مسابقاتية فيه طبعا.
نعم.
إذن أنا أقترح أنه ممكن البداية بالجهود البسيطة اللي موجودة عندنا، وممكن أن ترتقي هذه الجهود البسيطة الموجودة عندنا.
نعم.
لكن ضرورة أن نفكر أنه إذا نبدأ بفكرة معينة ممكن نقل هذه الفكرة نفس ذات الفكرة إلى قنواتنا. ممكن نحن إذا لدينا قناة أن يعني نقدم مشروع اشتراكي بالتعاون مع تلك المؤسسات الإعلامية وتلك البرامج لنقدمها في أقل تقدير. مثلا على سبيل المثال نحن لدينا برنامج ورتل في قناة الثقلين، ولدينا برنامج إن المتقين مفازة في قناة الكوثر. ممكن إذا دخلت بقية القنوات لي بس هذه التجربة ممكن أن تعطي حتى تلك القنوات لمستها عليها.
صحيح.
يعني أن تفرض بعض اللمسات من واقع وجود ذلك المجتمع الموجود هناك. يعني إذا جاءت بعض القنوات لنقول العراقية وتشترك مع هذه القناة تعطي أفكار أنه المجتمع العراقي ما الذي يريده، المجتمع السعودي ما الذي يريده، المجتمع البحريني ما الذي يريده، وبالنتيجة تتلاقح الأفكار فتعطي مهرجانية جميلة مثل هذه البرامجيات التي أصبحت الآن عالمية. لماذا أصبح محفل موفق؟ لأنه اختار من سوريا، لأنه اختار نماذج من أفغانستان.
نعم.
لأنه اختار نماذج من العراق،
حتى من أستراليا أيضا كانت هناك ضيوف.
إذن نعم. إذن ما الذي وفقه؟ وفقه تكاثف الآراء لانطلاقة معينة لكافة البلاد الإسلامية.
أحسنتم.
والجالية الإسلامية.
جزاكم الله خير الجزاء الأستاذ السيد أحمد نجف الإعلامي والمعد والمقدم للبرامج والمسابقات القرآنية عبر الفضائيات. شكرا جزيلا لك ووفقكم الله لنشر ثقافة القرآن الكريم بين المجتمعات. حياكم الله.
الله يبارك فيكم.
أعزكم
الله. مشكورين. حياكم.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله أعمالكم وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، القرآن هو أفضل شيء يتنافس فيه الشباب ويتنافس فيه الجميع بالتالي، مصداقا لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهي تعتبر منافسة شريفة بين حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وكون هذه المسابقات تبث عبر هذه الوسائل هذا في اعتقادي هذا متطلب للعصر، لأن الآن أصبح كثير من الأشياء التي تبث يعني غير محبذة، أحيانا بعض الأشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فكون هذه المسابقات تبث فعلا تزرع في نفوس الشباب وحتى في نفوس الأطفال حب القرآن الكريم وحب التنافس فيه، لأن أي إنسان يرى يعني الذي في عمره أو الذي يعني نعم في سنه يراه قدوة له، دائما الإنسان يرى من في عمره هو أقرب قدوة له، فهذا شيء جميل ومبارك بأن نبث هذه الأشياء حتى يتشجع الناس وحتى نحبب القرآن الكريم إلى قلوب الناشئة. كذلك مضاعفة الجوائز لحفظة القرآن الكريم شيء جميل جدا، كذلك حتى يتشجع الناس لي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وطبعا الجائزة الكبرى هي مرضات الله سبحانه وتعالى ودخول جناته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
نعم، شكرا جزيلا للأخ ليث من سلطنة عمان. وفي النهاية لا يسعنا سوى أن ندعو المهتمين بالنشاطات القرآنية الإعلامية بأننا نستلهم من هذه البرامج القرآنية التي نتابعها في شهر رمضان المبارك، بأنها حقيقة أثبتت بأن نطاق القرآن الكريم أوسع من أن يختصر فقط بتلاوة القرآن، بحفظ القرآن، بترتيل القرآن وما إلى ذلك، بل نطاق القرآن الكريم أوسع بكثير من هذه الأمور. كيف أن تكون الأسرة تصبح أسرة بأجمعها قرآنية؟ كيف القرآن يسبب، والاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم يسبب في عودة الإنسان إلى الدين، عودة الإنسان الشاب المذنب أو الفتاة المذنبة إلى القرآن الكريم، والعودة إلى القرآن الكريم والأنس مع كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الجميع ممن يحمل المسؤولية الإعلامية في قنواتنا في فضائياتنا الإسلامية والدينية بأن يعودوا إلى القرآن الكريم ويبرمجوا ويرسملوا لإنتاج برامج قرآنية ومسابقات قرآنية من أجل دعوة الجميع والجمهور والشباب خاصة إلى مائدة القرآن الكريم. وفقكم الله جميعا أحبتي الأفاضل، نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة أخبارية استهلها بالعنوان: حرس الثورة الإسلامية يهدد بإغلاق مضيق هرمز في حال حرمان إيران من حقوقها. أكثر من 20 شهيدا اترقص في الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في ميانمار إلى أكثر من 1000 قتيل ومئات الجرحى.